بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني نستكمل الحديث إن شاء الله عن مقام الإحسان، ويعني تكلمنا فيما سبق بحول الله وقوته، تكلمنا عن الإحسان مع الله، وبعدين احنا دلوقتي بصدد الكلام عن الاحسان مع خلق الله سبحانه وتعالى. وقسمنا الخلق ثلاث اقسام: الاحسان مع الناس، الاحسان مع الحيوانات، الاحسان مع الجمادات، والاحسان مع الناس. قسمنا الناس لمسلم وكافر، والمسلم قسمناه لمؤمن وفاسق، والمؤمن قسمناه لنبي او عالم رباني او ولي. وتكلمنا عن الإحسان مع الأنبياء بصفة عامة، ثم الإحسان مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. وحان الآن الكلام عن الإحسان مع العلماء، ذلك بأن العلماء ورثة الأنبياء. فطبيعي جدا نحن لما نتكلم عن الأنبياء نتبعهم بالكلام عن العلماء. فقد جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا منهم العلم، لأن الأنبياء أصلا لم يورثوا دينارا ولا درهما، فما تركه الأنبياء فيكون صدقة. هذه من خصائص الأنبياء التي خصهم الله تبارك وتعالى بها. فالعلماء ورثة الأنبياء في العلم، كما قال الله: وورث سليمان داود. الميراث في هذه الآية هو ميراث العلم، وقال الله: يرثوني ويرث من آل يعقوب، أي يرث العلم، لأن الأنبياء لا يورثون الماديات ولكنهم يورثون المعارف والمعنويات. فالعلماء ورثة الأنبياء، لأن العلم الذي أخذه العلماء إنما أخذوه بسند متصل إلى الأنبياء. يعني كل عالم عشان يبقى عالم، أي عالم في الدنيا علشان يكون عالم لازم ياخد علمه عن عالم آخر، لأن العلم بالتلقي، العلم مش بال، يعني كتير من الناس بيتصور ان العلم بيؤخذ من الكتب، ان ببساطة جديدة الانسان اللي هو على علم ده قعد في بيته كده قرأ شوية فاخذ العلم وصار من العلماء، وده امر ملوش وجود اصلا في الدنيا. يعني اي انسان بيكتسب مهارة او بيكتسب فن معين لابد أن يكون للتلقي دخل في اكتساب هذه المهارة، لازم يكون في صورة من صور التلقي في أول طلبه للعلم. ياخد الأساسيات والبديهيات من أفواه العلماء، إنما بعد كده يعني بعد ما بيجلس قليلا بين أيدي العلماء ويأخذ عنهم، بيبدأ يقرأ في الكتب ويتوسع بقى في علمه، لكن في ملكات معينة، مهارات معينة لا تكتسب إلا من العلماء. زي بالظبط لو واحد طالب في كلية الطب، هل يعقل إن طالب يعني طبيب ماهر في الطب بيبقى ماهر في الطب بمجرد القراءة؟ إن هو قرأ كتب الطب كويس، قرأ مجال تخصصه كويس، هل هو بيبقى ماهر في الطب من خلال القراءة بس؟ لا، لولا ان في جانب عملي في الطب ما كانش كلية الطب دي اتخرج منها اي طبيب، كان اتخرج منها ناس عارفة لغة الطب مش اكتر، ناس عارفة لغة الطب وعندها علم بمعارف الطب، لكن ما عندهاش اي مهارة في ممارسة الطب. زي الجراح، لو جبنا واحد جراح او واحد عنده مهارة يدوية وقلنا له انت هتقرأ الكتاب ده في الجراحة وهتيجي تخش أوضة العمليات تعمل الناس عمليات، ده لا يمكن، لأنه لازم علشان يبقى إنسان عنده مهارة لازم يتلقاها من شيخ، لازم يشوف طبيب قبله بيعمل العملية دي ويعملها قدامه، والطبيب يديله بعض التوجيهات وبعض الإرشادات علشان يصحح له الغلط ويثبت له الصح وهكذا. فكذلك العلم، العلم ده مش مجرد حد قعد يقرأ بعض الكتب ليكتسب بعض المعارف، أبدا. موضوع العلم ده موضوع كبير جدا، لأنه العلم كما بينت لكم مهارة. ولذلك فرق ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في أول كتاب الصرف بين متفقهة زمانه، يعني الناس اللي هم كانوا بيقرأوا في الفقه من غير ما يكون عندهم ملكة فقهية، وبين الفقهاء حقا. فقال ان دولت بالنسبة لدول زي الخفاف بالنسبة لبائع الخفاف. بائع الخفاف ده عنده أحذية بيبيعها، ولو حد قاله ياخد الأحذية دي او يشتري منها، لو موجود مقاسه وموجود الحاجة اللي هو عايزها بيديها له، لو مش موجود مش بيعرف يعملها له. ليه؟ لأنه بائع، بس بائع يعني عنده علم بالأحذية وأنواعها وما إليها، لكن ما بيعرفش يصنعها. ليه؟ لأنه بائع للخفاف، هو مش خفاف. كذلك طالب علم أو الإنسان المثقف اللي قرأ كتير في الدين مثلا، ده عنده معارف دينية، عنده علم ببعض المعارف الدينية، لكن مش معنى ان هو قرأ ان هو يكون عنده الملكة، ملكة العلم. ملكة العلم دي قصة تانية بقى، اللي هي متعلقة بالممارسة، اللي هي بتفرق الشاب اللي هو خريج هندسة قسم ميكانيكا ممكن ما يعرفش يعني يفك مكنة عربية ويركبها تاني، ما يعرفش الا لو اتدرب على كده، في حين ان الشاب، مش الشاب، الطفل الصغير اللي ممكن يعني يكون 12-13 سنة اللي قاعد على ايد صنايعي فاهم 5-6 سنين، ده ممكن يتعامل مع مكنة عربية وهو امي لا يقرأ ولا يكتب. فالفنون والملكات، نعم، موضوع ممارسة ده امر خطير جدا في مسألة العلم والتلقي. فالفنون والملكات مش بتيجي بمجرد القراءات، ان واحد يقرأ كتاب فيكون عنده ملكة، يقرأ مثلا كتب الفقه الكبيرة كلها، يقرأ المغني لابن قدامة على المحلل ابن حزم على المجموع للنووي على، وبعدين ايه يوصل في النهاية ان هو كده تمام وان هو عنده ملكة الفقه. لا، ده ما بيحصلش، انما ملكة الفقه دي بتيجي بالتلقي والممارسة والتوجيه والاخذ وميراث وراثة هذا العلم عن العلماء. إنسان يرث العلم عن العالم، يرث العلم عن العلماء. ولذلك الإمام مالك وهو من هو بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، الإمام مالك بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، دي أعلى درجات الاجتهاد. يعني جاءه رجل فسأله عن 40 مسألة فقهية، أجاب في 34 منها بلا أدري. طيب هو أجاب بلا أدري ليه إزاي مع أنه مجتهد مطلق؟ قال العلماء، ومنهم جلال الدين المحلي في حاشيته على أو في شرحه لجامع جوامع تاج السبكي، قال إن لأن مالكا كان مجتهدا بالقوة لا بالفعل. يعني إيه؟ يعني إيه مجتهد بالقوة لا بالفعل؟ الاجتهاد بالفعل يعني واحد يكون عارف كل مسائل الدين، عارفها بالتفصيل وبيستحضرها في أي وقت، وده أمر ملوش وجود عند فقهاء الدين، حتى ما كانش له وجود عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إن واحد يلم بكل المسائل التفصيلية الدقيقة للأحكام الشرعية، ده ملوش وجود، لأن حصر المسائل لا تنتهي أصلا، يعني المسائل أصلا غير محصورة، المحصور القواعد والآلات والملكات هي دي اللي محصورة، كما ألمح إليه القرافي في كتاب مقدمة كتاب الفروق، إن القواعد محصورة إنما المسائل غير محصورة. فالفقيه يعني إيه اللي بيميز الفقيه عن غيره؟ العلماء قالوا أن الفقيه هو الذي يتكلم، هذا نقله السيوطي في الأشباه والنظائر وكذا غيره، إن الفقيه هو من يتكلم فيما يعرف أو فيما لا يعرف كما يتكلم فيما يعرف. يعني تجيله مسألة عارفها ومرت عليه ومر عليه أدلتها وكلام فيها يتكلم فيها، لو جات له مسألة مش عارفها برضه يقدر يتكلم فيها، بس مش شرط وقت السؤال، بس يقدر يتكلم فيها كملكة، كقدرة، كمهارة يقدر يتكلم فيها. ليه؟ لأنه عنده القواعد الأساسية اللي يقدر يتكلم بيها في المسألة. فدي حقيقة الفقه. يبقى حقيقة الفقه مش متعلقة، يعني ممكن إمام فقيه كبير يجيب في مسائل كتير بلا أدري ويبقى فقيه كبير، وممكن واحد يجيب عن كل الأسئلة اللي بيقولها ميبقاش فقيه. ليه؟ لأن اللي بيجاوب على كل الأسئلة اللي بتجيله ممكن يكون عارفها علشان هي مرت عليه بس. إنما الفقيه لما بيقول لا أدري يعني بيقول لا أدري وقت السؤال. وقت السؤال لا أدري دي عند الفقهاء يعني هو محتاج وقت يحرر المسألة، محتاج وقت ينظر في أدلتها ويتفكر فيها وينظر في القواعد الأصولية المتعلقة بها والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، ينظر في حاجات كتير والمباحث اللغوية المتعلقة بمسألة، يعني يجتهد يمارس الاجتهاد، فمحتاج وقت. فساعة السؤال يقول لا أدري. لو احنا مثلا شفنا حتى في دي في فتوى المسائل الواقعية اللي يعني فتوى الواقع، لو شفنا فتوى الخيال او فتوى الاحلام، لان يعني الاحلام مش خيال، الاحلام يعتبر ايه يعني واقع ولكن غير واقع في نفس الوقت، يعني واقع بيراه الانسان في منامه، يعني هو واقع ولكن يراه في المنام، لان الرؤى من الله حق فدي واقع. فالرؤى دي ربنا سبحانه وتعالى بين ان الكلام فيها فتوى، قال افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. ومع ذلك خالد بن قره تلميذ ابن سيرين كما نقله ابن قتيبه في كتاب تعبير الرؤيا، وده الكتاب اللي هو مشهور عند الناس بان هو كتاب تفسير الاحلام لابن سيرين. فابن سيرين ملوش كتب، يعني هو مفيش حاجه اسمها كتاب تفسير الاحلام لابن سيرين على اساس ان هو منسوب لابن سيرين يعني. فابن سيرين اصلا لم يصنف كتبا، وما كانش فيه في زمنه اصلا فن التصنيف في الكتب، لكن الكتاب ده لابن قتيبه الدينوري. فابن قتيبه في كتاب تعبير الرؤيا نقل عن خالد بن قره اللي هو بقى تلميذ ابن سيرين، أن ابن سيرين كان يعرض عليه في اليوم الواحد 40 رؤيا، يقول في 34 منها لا أدري. في اليوم الواحد يتقال له 40 رؤيا، يقول في 34 منها لا أدري. طب هو بيقول لا أدري ليه؟ لأن وقت حكاية الرؤيا هو لم يحضره تعبير فيها. لكن هل ابن سيرين كان عنده ملكة التعبير ولا لا؟ طبعا كان عنده ملكة التعبير، ده هذا مما لا يختلف فيه، بل هو إمام المعبرين في زمن السلف، يعني كان أعلم من جمهرة الصحابة بالتعبير، يعني كان متفوق حتى على من كان يتصدر للتعبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن سيرين من التابعين. ومع ذلك كان بيمسك ليه؟ بيمسك ورعا، لأنه وقت حكاية الرؤية ما حضروش تعبير معين لها، فأمسك عن الكلام. لكن الرؤى اللي هو عبرها وجاء فيها بالعجب العجاب كما لا يخفى على حضراتكم. فاللي أنا عايز أقوله إن العلم ده ملكة، العلم ده مهارة، ما هوش حاجة متعلقة بمجرد القراءة وتحصيل بعض المعلومات أو كده، لا خالص. ولذلك يعني أنا بحاول دايما في الدروس سواء الدعوية أو العلمية إن يكون التركيز على إكساب السامعين مهارات مش مجرد معلومات. يعني هي القصة لو قصة معلومات طيب خلاص، ما أنا ممكن أقول لحضراتكم دلوقتي أنا أنصحكم بكتاب كذا اسمعوه أو اقرأوه أو درس الفلاني اسمعوه، خلاص بدل ما احنا نقعد نستهلك أوقات في الكلام وفي يعني تكرار كلام موجود أصلا هو مسطور في كتب أهل العلم، فممكن يحصل إحالة على الكتب وخلاص، أو إحالة على مقالة كده مختصرة فيها الموضوع وخلاص. لكن هو بيكون الهدف الأساسي في ده مفروض يكون هدف في وجهة نظري لكل المعلمين والدعاة والعلماء في كافة المجالات والسياقات، إن هو إزاي يكسب السامع مهارة أو ملكة في التعامل مع النصوص الشرعية وكلام أهل العلم. مش شرط يكون السامع ده طالب علم، أو مش شرط يكون السامع ده هو بيهيئ نفسه إن هو يبقى عالم في يوم من الأيام أو كده، لا مش شرط. لكن إن فن التعامل مع النصوص الشرعية في حد ذاته ده أمر مهم جدا إنه يوصل للناس، إنه يعني حتى لو مش هيوصل لهم غير إن ده موضوع كبير، إحنا مش عايزين أكتر من كده. يعني هو طالب العلم أو العالم لما يستعمل اللغة العلمية ويبين للناس الملكات اللي ورا الكلام، إن الكلام إن القصة في فهم الدين مش مجرد قراءة كتاب ولا كتابين، الموضوع مش كده خالص خالص، موضوع كبير جدا. هو أساسا علشان الواحد يبدأ يستوعب موضوع ويكتسب فيه مهارة عميقة، يعني لابد ان هو يقرأ فيه ما لا يقل عن 60 كتاب، ده في الموضوع الواحد، في الموضوع الواحد بس، عشان يقدر يفهمه بعمق ويستوعب كل أطرافه. هو مثلا واحد عايز يبقى متقن لعلم وصول الفقه، هل يعقل ان هو يروح يقرأ مثلا رسالة خفيفة كده خالص، يقرأ نظم العمريطي بشرح خفيف عليه مثلا يبقى كده راجل أصولي أو راجل فهم أصول الفقه؟ لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. لو احنا بنتكلم على مستوى القراءة، يعني لو بنتكلم على مستوى القراءة الموضوع أصلا أكبر من كده بكتير. إزاي أكبر من كده؟ أنا علشان أكون أصولي عالم متمكن في أصول الفقه لازم أقرأ على الأقل، هتدرج كده، هقرأ مثلا نظم العمريتي بشروحه، منهاج البيضاوي بشروحه، لغاية لما اوصل لمستوى جامع الجوامع للتاج السبكي بشروحه، وبعدين هخش بقى على الكتب الموسوعية الكبيرة زي البحر المحيط للزركشي واحكام الاحكام للاميدي وكذلك احكام الاحكام لابن حزم، وهخش بقى على شروح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، واقرأ شرح مختصر روضة للطوفي، واقرأ شروح مختصر ابن حاجب، واقرأ شرح الزركشي على جمع الجوامع تشنيف المسامع، واشوف نظم السيوطي لجمع الجوامع، واقرأ شرح تاج السبكي على المنهاج البيضاوي اللي هو الابهاج. الموضوع كبير جدا. وبعدين بقى ده في علم وصول الفقه بس، غير الكلام على القواعد الفقهية والكلام على المقاصد الشرعية، دي قصة تانية، ده انا بتكلم في علم وصول الفقه بس. طيب دلوقتي عشان واحد يستوعب الكتب دي يقدر يستوعبها ويستفيد منها ملكات ومهارات، يقدر يستفيد ملكة علمية قوية، لازم يكون له شيخ، لازم يكون له موجه، ولازم يكون له مرجعية يرجع لها يقدر يفهم منها حقيقة ما سطر في هذه الكتب، يفهم الحقائق، مش مجرد ان هو هياخد بعض المعلومات، لا، لان ده علم علم بيتعلق بالحقائق، بحقائق التعامل مع الأوامر أو النواهي أو القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو المسائل الشرعية، الأحكام اللي هي أدلة الأحكام. فالإنسان ف ف ف ف ف فعلشان واحد يستوعب أصلا الكتب الكتير في العلم الواحد، لازم يكون معاه الأصول، المفاتيح العلم ده، المفاتيح يعني لازم يكون معاه مفاتيح. المفاتيح دي بتكون فين؟ مع العلماء، مش موجودة في الكتب. يعني المفاتيح دي بياخذها من أفواه العلماء، لأن دي مش ممكن تكون مبثوثة في بطون الكتب، ولكنها ما فيش كده إيه كتاب جامع المفاتيح دي، لأن هي مهارات، يعني محتاجة بيان، محتاجة أخذ ورد في الكلام، مش مهارة بتكتسب بمجرد معرفتها كده بس، لأ دي بتحتاج متابعة وبتحتاج إرشاد وتوجيه وتصحيح. متابعة عبارة عن تربية، بالفعل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. ولذلك الإمام الزهري من أئمة التابعين قال رحمه الله: كان العلم قديما في صدور الرجال، كان العلم قديما في صدور الرجال، فأصبح في بطون الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. يبقى العلم قبل كده كان في صدور الرجال، يعني ما كانش في كتب، كان في زمن الصحابة والتابعين كان في صدورهم، ما كانش في كتب مصنفة. أي نعم كانوا يكتبون القرآن وكانوا يكتبون الحديث، بس ما كانش في كتاب كده للحديث اسمه صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب مسند مثلا كذا أو كذا، ما فيش الكلام ده. هو عبد الله بن عمرو مثلا كتب من في النبي صلى الله عليه وسلم بعض، كتب جملة من الأحاديث، أنس بن مالك كتب أحاديث، والأحاديث دي هم نقلوها للتابعين بإسنادها، يعني نقلوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشافهة، مش من خلال الكتب دي، لأنهم كانوا حافظينها، والتابعين نقلوها لتابع التابعين بنفس الطريقة. فالعلم قديما كان في صدور الرجال، فأصبح في بطون الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. يعني مش معنى ان العلم بقى مسطور في الكتب وموجود في الكتب انه خلاص ان هو مفاتيحه كمان موجودة في الكتب، لا، ده هو اتنقل للكتب كنصوص شرعية واحكام واثار ونقولات والى اخره، لكن ظلت مفاتيح هذا العلم في ايدي الرجال. يعني ايدي الرجال هنا مقصود بها العلماء، مقصود بالرجال هنا العلماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فهذه حقيقة العلم. موضوع العلم ده زي ما قلت مش متعلق بمجرد هو الثقافة، يعني العلم ده مش مجرد ثقافة ان واحد قرأ كتير فبقى عالم، لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. ولذلك لما غاب العلماء الربانيين، يعني اي مكان بيغيب فيه العلماء الربانيين المتمكنين من فهم الدين، اللي معاهم بقى آلة الفهم لهذا الدين، الآلة الملكة القوية لفهم هذا الدين، هم فقهاء بحق، علماء بحق، اي مكان بيغيب فيه العلماء دول بيظهر فيه على طول المتعالمين، على طول، ان المتعالم ده يفضل دايما كده مستخبي طول ما فيه عالم، لان العالم هيكشف تعالمه. المتعالم يعني اللي بيدعي العلم، انسان متعالم يعني بيدعي العلم، يعني هو اصلا جاهل ولكن بيحاول يدعي العلم. فدايما المتعالمين دول بيظهروا في البيئات الفقيرة من العلماء، دايما اي بيئة فقيرة من اهل العلم يطلع فيها على طول الناس المتعلمين دول. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. الحديث ده حديث يعني حديث محزن، ان قبض العلم لا يتم من خلال رفع مادة العلم. يعني ما يكونش العالم كده النهاردة بالليل جواه العلم وبعدين يجي تاني يوم الصبح يلاقي العلم اترفع منه، لا، هو نفسه بيقبض، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني يرفع العلم اللي هي ملكة العلم ومهارة العلم وما إليه بقبض ذوات العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، سواء بقى على يعني مقصود هنا حتى إذا لم يبق عالما، يعني في الـ في الـ في الإيه في المكان اللي هو قبض منه العلماء، وإلا فالعلماء لا ينتهون حتى يرث الله الأرض ومن عليها إلا في آخر الزمان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل في كل زمان قائم لله بالحجة، وقائم لله بالحجة ده اللي هو بيقيم الحجة على الناس ومورث الأنبياء هم العلماء. ففي كل زمان في عالم، لكن ممكن بقى نلاقي مثلا بلد كاملة، محافظة كاملة ما فيهاش عالم، ما فيهاش واحد ممكن يطلق عليه بالنسبة للمعايير العلمية يطلق عليه انه هو عالم. فلما يكون في مكان كده يتطبق عليه الحديث ده بقى، حتى إذا لم يبقي عالما، يعني في مكان معين اتخذ الناس رؤوسا جهالا، على طول الناس يبدأ الرؤوس كده، رؤوس الجهلة تبدأ تتطلع للرياسة والتصدر، ورؤوس المتعالمين، ومتعالم ده مصيبته كبيرة، لأن هو يعني مقصود بالجهل هنا رؤوسا جهالا، مقصود بالجهل هنا الجهل المركب مش الجهل البسيط، لأن الجهل نوعين، البسيط والمركب. الجهل البسيط ان احنا نقول لواحد مثلا متى فتح مكة يقول لا ادري، ده اسمه جهل بسيط، انه يعني هو يجهل ويعلم انه يجهل، وده في حد ذاته علم، دي صورة من صور العلم، بل هي نصف العلم، نصف العلم لا ادري، لا ادري نصف العلم كما جاء عن ابن عمر في اخرين. ليه نصف العلم؟ لانه لا يدري ويعلم انه لا يدري، فالعلم ان الانسان يبقى لا يدري ويعلم انه لا يدري. انما الكارثة الكبيرة بقى ان الانسان يبقى لا يدري ولا يعلم انه لا يدري، دي مصيبة بقى، ان هو لا يدري ومش واخد باله ومش منتبه ان هو جاهل، لا، بيظن ان هو على علم وبيظن ان هو على معرفة قوية وعلى كده. للأسف ده اسمه الجهل المركب. تيجي تقول له متى فتح مكة يقول لك في السنة الثانية من الهجرة. ازاي ازاي في السنة الثانية من الهجرة؟ لا طبعا، ده كان يقول لك لا، هو ده انا قارئها بعيني، انا عارفها كويس جدا، دي ما توهش عني ابدا. ده اسمه انسان متعالم، اللي هو بيجهل ويجهل انه يجهل. فلذا قال الله حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اللي هم الجهل المركب، فسئلوا فافتوا بغير علم. شوفوا الجهل المركب اهو، فافتوا بغير علم فضلوا واضل. كلمة أفتوا بغير علم دي لها صورتين، أفتوا بغير علم دي لها صورتين. الصورة الأولى إن واحد يفتي بغير علم ليتعمد تحريف الدين، واحد يفتي الناس في مسائل الدين بغير علم، ولكن عن عمد هو يتعمد تحريف الأحكام الشرعية وتحريف الدين، دي صورة من صور الزندقة، دي صورة من صور الزندقة، ان هو واحد يحرم ما احله الله او يحل ما حرمه الله بلا علم، ده كفر ناقل من ملة الاسلام اصلا. فدي صورة من صور الافتاء بغير علم، لكن مش هي دي الصورة المقصودة في هذا السياق. في صورة تانية مقصودة في طبعا دي ممكن تدخل هنا، ان واحد يبقى اساسا هو جواه انسان منافق بيتعمد تشويه وتحريف الدين ويطلع على الناس في صورة المصلح وكده، وده موجودة في زماننا كتير. لكن في الصورة الاكتر الموجودة اكتر في زماننا، ان واحد يفتي بغير علم يعني يفتي بالظن، يفتي بمجرد الظن، مش يفتي بناء على بناء علمي صحيح، لا، هو متعالم وبيفتي بالظن كده، يعني بالايه بما يظنه في نفسه لا بما يقرره او تقرره النصوص الشرعية. لا، هو مش بيتعمد تحريف الدين، ده مش غرضه خالص، هو عايز فعلا، هو عايز يتكلم في الدين وبس، بيتكلم على جهل، والجهل بتاعه ده جهل مبني على الظن، والكلام في الدين بالظن هذا من الكبائر باجماع العلماء، هذا من الكبائر. بل ان الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين بين ان دي من يعني دي اعلى صور الذنوب، ان واحد يقول على الله ما لا يعلم. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم في الاعلام بين ان الايه دي متدرجه من الادنى للاعلى في الذنب والمعصيه، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذلك جاء في حديث جابر، هو باسناد ضعيف ولكن معناه صحيح عند اهل العلم، متفق على صحته عند اهل العلم، ان من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطا. يعني لو واحد اتكلم في القران برايه ان له مثلا يعني ايه من شر غاسق اذا وقب، يعني ايه غاسق ويعني ايه وقب، فيقول ان ما يقول ايه غاسق ووقب كده من ايه من دماغه، حتى لو قالها صح فده غلط، دي معصيه. ليه؟ لانه تكلم في الدين على غير علم. فالناس بتتهاون في الموضوع ده وتتساهل فيه، ممكن اي حد يقعد يتكلم في الدين ويالف في الدين وبمجرد الظن مش بناء على علم متين، فدي مسألة خطيرة جدا. فها هنا قال فسئلوا فأفتوا بغير علم، سواء أفتوا بغير علم عمدا لتحريف الدين ودي زندقة، أو أفتوا بغير علم على غير عمد منهم لتحريف الدين، ودي كبيرة من الكبائر إن هو يفتي في الدين بالظلمة. فضلوا وأضلوا، يعني هم ضلوا في أنفسهم أولا وأضلوا غيرهم من الناس الذين اتبعوه. والناس دي هل الناس دي مستحقة لهذا الضلال؟ أيوة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم في كتابه بالرجوع للعلماء الربانيين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما ما يطلع لنا واحد مجهول لا يعرف عنه طلب للعلم ولا يعرف عنه جلوس بين أيدي أهل العلم ولا العلماء أثنوا عليه ولا على علمه ولا صدروه، ويطلع يتكلم ويفتي الناس في أمور الدين، ده بالنسبة لنا واحد مجهول، احنا ما نعرفش أصلا ده مين، ما نعرفش ده بالكلام اللي بيقوله ده صح ولا غلط. دي مسألة مهمة جدا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. مش أي حد يطلع يتكلم في الدين يعني أنا أسمع له أو أصدقه، لازم يكون مصدر من جهة موثوق فيها. يعني مثلا لو في مؤسسة معينة هي اللي صدرته، المؤسسة دي معروف ان هي لا تصدر الا العلماء وطلبة العلم موثوقين، خلاص. زي مثلا لو مثلا موقع مثلا ملتقى اهل الحديث صدر لنا احد طلبة العلم وقال يا جماعة اسمعوا لهذا الطالب فانه مكين في فنه مثلا، احنا الطبيعي ان احنا نثق فيه ونصدقه. ليه؟ لان هذا المكان او هذا الموقع مثلا لا يصدر إلا المتمكنين من آلة العلم، لأن هو فيه علماء وطلبة علم متمكنين عندهم القدرة والمعايير الصحيحة لتمييز العالم من المتعالم. فلما يكون في موقع مثلا والموقع ده معروف إن هو لا يصدر إلا الموثوقين سواء من العلماء أو من طلبة العلم أو من الدعاة، فكذلك ممكن نأخذ بالكلام بناء على ايه؟ ثقتنا، مش في حتى لو احنا ما نعرفش الانسان ده، بس بناء على ثقتنا في الموقع نفسه مفيش مشكله. ومنهم طبعا من على راس هذه المواقع موقع الطريق الى الله، ان هذا الموقع انا ما علمته يعني مصدرا لاي احد الا بناء على معرفه بهذا الانسان، يعني بيكونوا عارفينه، بيكون اداره الموقع على تواصل بهذا المتصدر وعلى معرفة واقعية به، يعني عارفينه في الواقع ومتواصلين معاه ويعلمون مشايخه ويعلمون طلبه للعلم وإلى آخره. فيبقى ده بالنسبة لنا ممكن يبقى مكان موثوق احنا نسمع منه. لكن لو انا دلوقتي ماسك كتاب لحد الاسم بالنسبة لي ده مجهول، والكتاب ده كان في احكام شرعية، على الاقل لازم ارجع لأهل العلم اسألهم الانسان ده موثوق فيه ولا لا، الكتاب ده ثقة ولا لا. كذلك لو بسمع محاضرة في متعلقة بحلال وحرام، متعلقة بأحكام شرعية، وأنا مش عارف مين المتكلم، أرجع وأسأل واستوثق من أهل العلم، لأن ممكن يكون المتكلم ده إنسان متعالم. وما أكثرهم دلوقتي موجود لهم قنوات وموجود لهم فيديوهات وموجود لهم مواقع، وهم ناس في الآخر متعالمين لا علاقة لهم بالعلوم الشرعية خالص، بيخطئوا في بديهيات هذا الدين، بديهيات اللي ألف به كده طلب علم معروفة عند طلبة العلم هم ما يعرفوهاش بيخطئوا فيها. فالمسألة دي مهمة جدا نحن عشان ايه حتى لا يثبت لنا عياذا بالله نقع في الضلال، لان لابد من الاستهداء بالعلماء العلماء الربانيين. يعني ايه عالم رباني؟ الرباني اللي هو شديد الانتساب للرب سبحانه وتعالى. ولكن كونوا ربانيين، ده كلام للعلماء، الآية دي موجهة للعلماء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي القراءة الثانية تدرسون. فده أمر العلماء إن هم يكونوا ربانيين في ب ب ب ب بتعليمهم أو بتعلمهم للكتاب، يعني بسبب كونهم تعلموا الكتاب ويكونوا ربانيين في التعليم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وكنتم تدرسون أو تدرسون، فيكونوا ربانيين في التعلم والتعليم. طب يعني إيه رباني؟ رباني الألف والنون في لفظ رباني دي للمبالغة كما نص عليه الشوكاني في فتح القدير، دي للمبالغة. ومنه قولهم لحياني وجماني، لحياني اللي هو رقباني لطويل الشد اللي هو ايه غليظ الرقبة، ولحياني لعظيم اللحية، كذلك رباني لعظيم الانتساب للرب سبحانه وتعالى. صيغة مبالغة من دي من صيغ المبالغة، يعني من صيغ المبالغة هي الصيغ اللي احنا بناخدها في النحو بس او في خدناها في ثانوي والحاجات دي اللي هم الخمس ست صيغ المعروفين. لا دي هم اقتصروا على الصيغ دي لان دي الصيغ العاملة التي لها عمل، انما في صيغ مبالغة تانية في لسان العرب منها الالف والنون كما في قولهم رباني. فيبقى رباني هو عظيم الانتساب للرب سبحانه وتعالى. يبقى العالم اللي بنلاقيه عظيم الانتساب لله، دي مسألة يعني واضحة جدا بتتضح، ان من لاقي عالم عظيم الانتساب للرب في علمه وفي عبادته وفي تعليمه وفي تدريسه وفي فتاويه وفي ورعه وفي بكائه وفي تواصله مع الناس بلينه ورحمته والاخره، من لاقي كل الصفات دي موجودة في عالم نعرف ان ده عالم رباني. ليه؟ لانه منتسب للرب في فتاويه، ومنتسب للرب في عبادته، ومنتسب للرب في سره وعلانيته، منتسب للرب في تواصله مع الناس، منتسب للرب سبحانه وتعالى. انما العالم اللي ما بيكونش منتسب لله هو مجرد منتسب لعلم من العلوم، انما مش منتسب هو نفسه مش منتسب لله سبحانه وتعالى، ده مش عالم رباني. فربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نستفتي من العلماء اما بالفتوى المباشره او الفتوى غير المباشره، ان احنا نعرف فتوى عالم من العلماء، مش لازم بالمقابله المباشره ولكن نعرف هو افتى في المساله دي بايه. فعلشان احنا نعرف فتوى عالم لازم العالم ده يجمع بين امرين، الامر الاول القوه العلميه، والامر الثاني القوه العمليه، انه يكون قوي في علمه وقوي في دينه، مش قوي في العلم بس وهو في الدين مثلا يعني انسان غير ورع وانسان لا يتقي الله سبحانه وتعالى، لا، او ان انسان يكون من اعبد الناس ولكنه في علمه ضعيف، لا ده لا يستفتى برضه. يبقى لازم يكون عالم عامل زي ما الاخ محمد زكريا بيقول كده، يكون عالم عامل يكون يجمع بين العلم والورع، هو ده العالم اللي يستفتى وده العالم الرباني. اي حد غير الانسان اللي بيجمع بين الصفتين دول لا يستفتى في دين الله سبحانه وتعالى حتى لو كان من طلبة العلم، لان طالب العلم مش عالم، طالب العلم لسه بيسعى في طريقه ليكون من العلماء. يعني طالب العلم ده ما هوش عالم، طالب العلم اخره ان هو ممكن ينقل فتوى العلماء بس، ينقل فتوى العالم، انما ان هو يتصدر هو للافتاء ده ممنوع، ده ممنوع. فزي ما بينت لحضراتكم ان موضوع العلم ده موضوع كبير، ولذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته الماتعة فضل علم السلف على علم الخلف، الرسالة دي انصحكم بقراءتها مرارا وتكرارا، الرسالة يعني عظيمة جدا، هذه الرسالة انا قرأتها ممكن يزيد عن 50 مرة، هذه الرسالة على مدار يعني اكتر من 14 أو 15 سنة. رسالة عظيمة جدا. في هذه الرسالة هو قسم العلماء لثلاث أقسام: عالم بالله، غير عالم بأمر الله. ده العالم اللي هو عالم بالله، بس هو مش عالم بالأحكام الشرعية، بس هو عارف بالله، يعني إنسان والي من أولياء. لو ده هنتكلم عنه الدرس اللي جاي إن شاء الله هيكون استقلالا عن هذا الولي. يبقى عالم بالله، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية دي في الأولياء، الآية دي في الأولياء، سواء كانوا من العلماء بقى بالأحكام أو لا، بس الآية دي أصلا في الأولياء. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتوى: فهذه الآية لا تدل على أن كل عالم يخشى الله، ولكنها تدل على أن كل من يخشى الله فهو عالم. شوفوا، خلي بالكم من النقل المهم ده. هذه الآية لا تدل على أن كل عالم يخشى الله، لا، مش دلالة على كده، لأن في علماء بالأحكام وهم من أفسق الناس، من علماء السلاطين، من علماء السوء اللي بيفتوا الناس على غير معارفه من دين الله سبحانه وتعالى. هل ده ينطبق عليه الآية نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لا طبعا، ده إنسان فاسق، لأنه بيفتي الناس عمدا على غير ما يعلم من دين الله، اتباعا لهواه وحفاظا على منصبه أو إلى آخره. امال ايه؟ امال الايه معناها ايه؟ الايه معناها ان كل من يخشى الله فهو عالم عند الله. ولذلك قال ابن مسعود فيما اورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله باسناد صحيح، قال: ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة المسائل، وانما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة المسائل وانما العلم الخشية. لكن هذه الآية اللي هو آية واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه الآية لا علاقة لها بما نتكلم فيه إلا من بعيد، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى وكذا غيره من أهل العلم. الآية دي مش فيها واتقوا الله يعلمكم الله. الآية دي لو كانت واتقوا الله يعلمكم الله اللي هو في فعل شرط وجواب شرط، كنا نقول آه دي دلالة على المقصود، دي تدخل معانا في الكلام اللي احنا بنقوله. لكن الآية مش كده، الآية بتقول اتقوا الله ويعلمكم الله، ويعلمكم الله، يعني اتقوا الله وفي حال تقواكم لله سبحانه وتعالى سينزل الله عليكم الأحكام فتعملوا بها بناء على هذه التقوى لله سبحانه وتعالى. إنما ممكن مثلا يجي معانا ايه؟ انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، دي تمشي معانا. انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا تميزون به بين الحق والباطل. كذلك في قول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الآية دي برضو نزلة في مين؟ نزلة في العاملين بطاعة الله، في العلماء الربانيين العاملين، سواء كانوا من العلماء بالله فقط او العلماء بالله وبأمر الله. وده النص الصنف الثاني من الناس. ليه؟ لأن أول الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى لو احنا شلنا الذين يعلمون وحطينا حاجة مكانها نحط ايه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الواو دي عايدة على القانت الذي يقوم الليل. يبقى قل هل يستوي الذين يعلمون فيقومون الليل والذين لا يعلمون فلا يقومون الليل. هو ده معنى الايه؟ معنى هو ده معنى الايه. قل هل يستوي الذين يعلمون فيقومون بناء على علمهم، يبقى عندهم علم بالله سبحانه وتعالى، مش مجرد علم بامر الله بس. وده الصنف الاخير من العلماء عالم بامر الله غير عالم بالله، ودول علماء السوء. إنما العالم الرباني بيجمع بين العلمين، عالم بالله عالم بأمر الله سبحانه وتعالى، بيجمع بين العلمين مع بعض، عالم بالله عالم بأمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العلماء الذين أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعهم واستفتائهم والاستهداء بأقوالهم. هو دي السلة المباركة من أهل العلم اللي واخدين الصفة دي بس، اللي هم العلماء الربانيين. وهم دول العلماء اللي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فيهم: موت 1000 عابد قائم لليل صائم للنهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرام. يعني موت 1000 عابد ده أهون من موت عالم واحد. ليه؟ لأن العالم ده ممكن يصلح 1000 مليون عابد، لكن الألف عابد هو صلاحهم في نفسهم بس، مش متعدي للناس، صلاحهم قاصر مش متعدي. إنما صلاح العالم ده متعدي، بينصلح بيه أمم. ممكن عالم في بلد لوحده في بلد كاملة تنصلح على إيد العالم ده، وده حصل في التاريخ كتير جدا. ده ممكن بلاد تؤسس على إيد عالم، كما وقع لدولة المرابطين على إيد بن ياسين عليه رحمة الله، كان من ترابط العلم والعلماء، أسس دولة، أسس دولة كاملة، دولة إسلامية. وجاء كذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الحسن البصري قال: موت العالم ثلمة في الدين لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. موت العالم ده بيبقى ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، يعني وما تبعه، أي شيء متعلق بالذكر، وعالما أو متعلما. وقال الحسن البصري كذلك فيما أورده ابن عبد البر في الجامع: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، دي المجالس الوحيدة في الدنيا اللي بتحتوي على النور والهداية والرحمة والبركة، سواء بقى كان المجالس العلماء دي في صورة مجالس تعليم قراءة القرآن، مجالس العلماء المتعلقة بالذكر، مجالس الذكر، مجالس السنة، مجالس الفقه، أي صورة من صور المجالس التي فيها العلم، فيها العلم بالله أو العلم بأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الإمام الأجري في أخلاق العلماء: إذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم وظهر الجهل. يبقى العلماء إذا ماتوا بيتحير الناس ودرس العلم، يعني ذهب العلم وظهر الجهل. بيتحير الناس ليه؟ ده احنا بيناه بالتفصيل، مع ان الكتب موجودة بس الناس برضو تتحير. ليه؟ لان القصة في العلم مش قصة كتب. ملكة العلم دي مش حاجة متعلقة بمجرد القراءة في الكتب، لا، دي حاجة تتعلق بمهارة وملكة فيها جانب الهي رباني من الله، اصطفاء من الله. يعني بنشوف طلبة علم كتير جدا ممكن بيطلبوا العلم وبيسعوا ان هم يكونوا العلماء، وفي الاخر مش بيكونوا من العلماء، لان هو ممكن يكون عنده الملكة المكتسبة بس ما عندوش الملكة الربانية من الله سبحانه وتعالى. دي ملكة والله يصطفي يعني من يشاء من عباده في هذا الباب. فاذا مات العلماء بيتحير الناس، لأن الله جعلهم النجوم التي نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، هم العلماء. يعني لذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بباب الإحسان مع العلماء، قال كما عند أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس، هذا ليس من أمتي، قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. المقصود هنا الكبير، كبير الفضل أو كبير السن، كبير المكانة المعنوية أو كبير السن، ويرحم صغيرنا الأطفال والصغير قدرا أو الصغير سنا، أي إنسان يدخل في كلمة صغير سواء قدرا أو سنا، ويعرف لعالمنا حقه. يعني في حق معين للعلماء، الحق ده هو يعني محور باب او مقام الاحسان مع العلماء، هو الحق ده. احنا ايه حقنا تجاه العلماء، او ايه حق العلماء علينا؟ لازم احنا ازاي نعامل العلماء، ازاي نوقر العلماء، ازاي نتعامل مع اخطاء العلماء، ازاي نهتدي بكلام العلماء، ايه هي قيمة العلماء في حياتنا، ما هي قيمة العلماء في كلام الله سبحانه وتعالى. كل هذا باذن الله تبارك وتعالى نأتي عليه في الدرس القادم، حتى لا اطيل على حضراتكم. انا كنت ناوي اقوله المرة دي بس يعني علشان الوقت، فحتى لا أطيل عليكم، نرجئها للمرة القادمة إن شاء الله. واللي مستعجل يشوف كده ممكن في درس كان الموقع سجله قريب في هذا الباب، درس اسمه حقيقة العلم ومكانة العلماء. يعني أنا أنصح إخواني الحضور جميعا بسماع هذا الدرس، مهم جدا، درس فيه عصارة كده وخلاصة، هتلاقوه موجود على اليوتيوب، في على القناة بتاعت الموقع شبكة الطريق الى الله. حقيقة العلم ومكانة العلماء، درس مهم وهيوصل لكم يعني مفاهيم مهمة جدا تتعلق بالعلم والعلماء، إلى أن نلتقي إن شاء الله الجمعة القادمة، يعني بقى مؤقتا كده لغاية لما نتقابل تاني إن شاء الله، نتكلم بشيء من التفصيل أكتر عن العلم والعلماء. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.